الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يعني فعلا كان في النقطة الثانية في الحقيقة، وهو في ضرورة أن يكون هناك حد حقيقي في كل مورد اعتباري، ومثلنا لذلك بمثال الأسد مثلا، أو مثال النجاسة، أو بأمثلة أخرى، وقلنا أنه هذا غير لازم، فقد يكون هناك حد اعتباري مأخوذ من حد وهمي لا حد حقيقي. ومثلنا في الدرس الماضي بمثال الغول، فعندما أصف إنسان بأنه غول فهذا النحو من الاعتبار، اعتبار زيد بأنه غول مأخوذ من حد آخر، لكن الحد ليس حدا حقيقيا، وإنما هو حد خرافي وربما أسطوري زائف، ليس هناك يعني وجود لكائن أنه غول وله أنياب ومخالب إلى آخره. هذا الإشكال الأول. وقلنا هناك إشكال آخر ذكره السيد باقر السيستاني حفظه الله تعالى على السيد المرجع دام ظله، وملخص ما استشكل به السيد باقر السيستاني على السيد المرجع الله يحفظه، على أنه السيد حفظه الله المرجع يلتزم في مدركات العقل العملي بأنها لها بواعث فطرية وتكوينية، ومن ثم يعتبر العاقل حسن الصدق ومثلا قبح الكذب، فحسن الصدق لم يستند على حد تخيلي كأنه سابق، حسن الصدق أو قبح الكذب، هذا الحسن والقبح أمور اعتبارية عند السيد المرجع. فمن جهة السيد المرجع يقول مدركات العقل العملي هو المحسنات والمقبحات، حسن الصدق قبح الكذب، حسن العدل قبح الظلم إلى آخره، هذه من الأمور الاعتبارية. زين، الأمر الاعتباري عند السيد كون يتكى على حد حقيقي، مع أن هذه لا تتكى على حد حقيقي، وإنما باعثها الفطرة هكذا. ولهذا إنه يقول السيد باقر السيستاني في مقام الرد على السيد المرجع أنه متى كان التصديق بشيء فطريا لم يعقل أن يكون تصور أطرافه مكتسبا، بل هو الفطرة التي هي التي تبعثه، هكذا يقول. وعليه فإذا كان القانون فطريا مثل الصدق حسن مثلا، فإن المفاهيم القانونية المحكومة بها لابد أن تكون أيضا وليدة الفطرة، إلى أن قال أنه هكذا ذكر، ذكر وعليه فما أفاده مدظله كيف قبل هذا، قال إلا أن الظاهر أن المعاني القانونية المغروسة في الفطرة اللي هم مثل الصدق حسن والكذب قبيح ليست بنحو التخيلات اللي تكون موقوفة على حد آخر، بل المفاهيم القانونية موجودة في أصل شعور الإنسان هكذا بها، وهي ليست من قبيل زيد أسد التي تعتمد على حد حقيقي. فالصدق حسن، الحسن في الصدق وإن كان أمرا اعتباريا لكنه ليس من قبيل زيد أسد. وفي نهاية عبارته يقول عليه فما أفاده مدظله، يشير إلى السيد الوالد، كيف يتناسب مع مبنى فطرية القانون، هذا المعنى. والذي أفاده السيد المرجع حفظه الله تعالى بحسب ما نقله السيد باقر، يعني بما هو لخصه السيد الله يحفظه، قال أن هذه المعاني المتخيلة إذا تأملها الإنسان يجدها نحو اقتفاء لأمور موجودة يعني مسبقا، كما هو الأسد زيد أسد، فهو يلحظ بأن الأسد عندما اعتبر على زيد هذا الأسد كان موجود في كأسد خارجي، فهو يعتبر هذه المعاني المتخيلة الذي هو زيد أسد هي نحو اقتفاء لأمور موجودة كالأسد الذي في الغابة مثلا، وعبارة عن أنه اقتفاء لانطباعات حسية محصلة، هذا المعنى. فعملية التخيل في حد نفسها هي عملية احتذائية اقتفائية لأمور حسية، كأنه هذا ملخص ما أفاده عن السيد المرجع حفظه الله تعالى. وأيضا أفاد عن السيد المرجع أنه أن ذلك مما يمليه طبيعة الاعتبار والتخيل، أن يكون هناك أمور موجودة حسية، لأنه التخيل يستدعي أنه أن تتخيل فشيء وتضعه، أن تتصور فشيء وتضعه على شيء آخر. لماذا سيدنا والمقصود سيدنا المرجع؟ باعتبار أن الذهن لا يخلق أمرا خياليا من غير سابق مثال، اللي هذا قلنا أنه العلل الذي حملهم على تعريف الاعتبار بأنه اقتناص حد حقيقي ووضعه على أمر آخر شيء آخر هو هذا المعنى. يقول فإن الذهن لا يخلق أمرا خياليا من غير سابق مثال. هناك أكو فرق بين رجوع المدركات كلها إلى الإدراكات الحسية، هذا في الأمر في الحقيقة، رغم أنه هذا ما نعترف به إحنا، لأنه عندنا إدراكات إما أن ترجع إلى الحس وإما أن ترجع إلى الوهم، هم ما يعترفون بالوهم. سيد المرجع لعله هم يعني تبعا لسيد الطبطبائي في هذه المسألة، لأن سيد الطبطبائي عنده أنه الأمور الوهمية هي معاني مركبة من عقلية ومن حسية. فالبحث إحنا ذكرناه في بحث سابق وقديم، الإدراكات هي في الحقيقة كأنه إدراكات حسية وإدراكات عقلية، أما الإدراكات الوهمية عند سيد الطبطبائي رحمه الله اللي هو مثل الفرح زيد أو كذا، هو عبارة أنه عن معنيين، معنى كلي عقلي اللي هو الفرح الكلي، وزيد اللي هو معنى كأنه خيالي أو حسي مثلا. فسيد المرجع لعله أيضا يتبع السيد رحمة الله عليه في هذا المعنى. النتيجة أنه رجوع الإدراكات كلها إلى إدراكات حسية هذا شيء، وعملية التنزيل والتخيل هذا شيء آخر. وبالمثال الذي ذكرناه أنه الغول، تصور الغول أنه ذو أنياب ومثلا شعره كذا، وتصور الطنطل في مفهوم المجتمع العراقي بأنه مثلا الغبي أو الطويل أو ما أعرف إيش، ما أعرف أنه اللي ذات منظر مثلا معين، هذا نابلي له مدركات حسية ومناشئ حسية وتصورات أولية حسية. ليش؟ لأنه الغول ذو أنياب، والعنقاء، العنقاء أنه طائر، بل نفس الطائر انه شكل الطائر وضع الطائر، هذا كله ذات مدركات حسيه. لكن هذا الحد مو حقيقي، هذا حد زائف اصلا، اسطوري خرافي اصلا، هذا الحد مو حد حقيقي. انا اجعله واضعه على زيد من الناس. اكو فرق بين رجوع الادراكات كلها الى ادراكات حقيقيه، وبين وضع حد على حد اخر. لا يشترط ان يكون انه هذا الحد انه مرجعه الى حد حقيقي، فرق بين هاتين المسالتين. سما اعرف انه هذا الذي نقله يعني السيد باقر حفظ الله عن سيد المرجع من هذه الجهة، فيقول كأنه سيد المرجع أن الذهن لا يخلق أمرا خياليا من غير سابق مثال، بل هو يحذو حذو مثال مشهود. يعني هسه الغول إنه مثال مشهود، عندما أقول زيد غول أو عندما أقول أنه هذا الطائر عنقاء، هو مو عنقاء، بس مثلته لطوله مثلا وكبر حجمه مثلا أو عظمة بيضته، باعتبار بيضة العنقاء كبيرة جدا تقدر بالجبل. هذا بل هو يحذو حذو مثال مشهود فينتزعه ويفترضه في غير مورده فيتولد الخيال. العبارة هي نصا، أنا ما أضفت في شيء. يقول فإن الذهن لا يخلق أمرا خياليا من غير سابق مثال، بل هو يحذو حذو مثال مشهود فينتزعه ويفترضه في غير مورده فيتولد الخيال. إحنا قلنا لا، أنه ينتزعه، قد ينتزعه من حد هو أصلا أسطوري، وإن كان هذا الحد الأسطوري الخرافي الخيالي الوهمي ما أعرف إيش، هذا مرجعه يعني إلى إدراكات أولية حسية، باعتبار أنه مثلا إنسان له 10 رؤوس أو إنسان له رأسان. الإنسان أنا شايفة كل إدراكات حسية، اللي هو طول، عرض، أنف، كذا، رأس، شعر، كذا، رجل، قدم، كل هذا بالإدراكات الحسية أنا أشعره. لكن نفس هذا الحد إنسان له رؤوس، هذا أنه حد ليس حدا حقيقيا، هذا حد تخيلي أصلا، وفي حد هذا حد تخيلي، فأنا أأتي بالحد التخيلي وأضعه على حد آخر لغرض آخر، إما غرض أشير إليه في العراق أنه إذا يقولون فالإنسان هذا أبو راسيا، يعني رأسه كبير، وفي الحقيقة ما إلى راسيا بس هو رأسه كبير، أو مثلا هذا ما أدري أبو حسين قد يشير إلى الذكاء أو ما أدري، يعني هذا مواطن السباب والشتائم وما شابه، هواي تشتغل عليه هذا البحث، يعني يعمل بها، وله آثار خطيرة عقلائيا، لعله أخطر من اعتبار الملكية والزوجية. لما يرجع إلى الحس شوف أكو فرق. مرة أنا أسأل هذا السؤال إنه كل إدراكات لترجع إلى الحس، مثلا تنزلنا على المبنى الذي نحن نعتقد به وقلنا بمبنى سيد الطبطبائي، ولعله والظاهر مبنى سيد المرجع الله يحفظه، بلي إنه جميع الإدراكات ترجع إلى إدراكات الحسية، هذا فت سؤال. ومرة سؤال آخر، الاعتبار دائما هو أخذ حد حقيقي وجعل على حد آخر وهمي، لو لا قد يكون وهمي بوهمي مثلا، أنه لا يشترط أن يكون الاعتبار مأخوذ من حد حقيقي. هذا سؤال ثاني غير السؤال الأول اللي هو مرجع الإدراكات إلى الإدراكات الحسية، هذا مقصدي. بل
مثل طار العنقاء ماذا يسمي العلل؟ يخرج عن الاعتبار يعني؟
ما ممكن هو مثلا ما لعله يقول لك أنت ما تصف الشخص بأنه عنقاء، ولهذا احنا ما يعني تحاشينا عن هذا المثال في الدرس الماضي. بس مثلا قد واحد يقول هذا غول مثلا، او هذا في العراق نقول له مثلا هذا كانه طنطل، يعني ما يفتهم كانه، بس ما ادري ايش الطنطل ما يفتهم مثلا، ما ادري. او مثلا طوطهم، اذا مثلت بشخص كبير بالعمر وقلت بانه طوطه مثلا لانه تاريخه طويل، ان المقصد انه هذا ملخص ما ذكره عن السيد، يعني كانه نقد به السيد المرجع وقال بانه الادراكات الاعتباريه قد ترجع الى بواعث فطريه. هذا ما يرد على السيد الطباطبائي رحمه الله، لان السيد الطباطبائي لا يعتقد بان مدركات العقل العملي مناشئها فطريه، وانما السيد الطباطبائي يعتقد بانه الحسن والقبح العقلاء هم الذين وضعوه تبعا لابن سينا طبعا، هذا المعنى. ولكن هذا الذي ذكره انصافا جواء يعني اشكالا على السيد المرجع، ما ذكره السيد باقر السيستاني حفظه الله ليس وجيهان بهذا التقرير، بان بواعث مدركات العقل العملي كالصدق مثلا فطريه بالمستوى الذي يبعث الانسان نحو الصدق، هذا المعنى. فالفطره تقول انه افعل الصدق، الفطرة هكذا تقول. لماذا أفعل الصدق؟ لأنه يتلائم مع الفطرة، مع ينسجم مع الفطرة، كما أن الإنسان يلبي إنه غرائزة، إنه الشهوية أو الغضبية أو إلى آخره، كذلك إنه الفطرة تدعو الإنسان إلى فعل الصدق، هذا المعنى. الفطرة إنه تكبح الإنسان عن فعل الكذب، الفطرة الإنسان يفعله لغايات أخرى، هذا مطلب آخر. لكن هناك شعور فطري يقول لك مثلا افعل الصدق، أو مثلا لا تفعل الكذب، هذا المعنى. فهناك أمران، الأمر الأول الصدق فعل منسجم مع الذات انسجاما فطريا، وهناك باعث فطري هو الذي يحمل الإنسان على أنه يكون صادقا. فالصدق فعل منسجم مع الذات. النقطة الثانية أن في الفطرة ما يدعو إليه، يعني مو فقط أنه منسجم بل أن الفطرة تدعو إليه، يعني مثلا أنه مرة أنا أستذوق طعام، أو أنه ينسجم فطرتي تنسجم مع رائحة معينة وأقول بأن هذه الرائحة زكية طيبة مثلا، بس هذا ماكو في شيء أنه دعوة وإلى آخره، فقط انسجام. فأولا الصدق منسجم مع الفطرة، اثنين أن الفطرة تدعو إلى الصدق كفعل، تدعو إلى الصدق كفعل من الأفعال. ومن ثم بعد أنه الصدق يكون منسجم مع الفطرة وأن الفطرة تدعو إليه، ومن ثم من الممكن أن هكذا يقال، يعني انتصار يعني دفاعا عن السيد المرجع، ومن ثم يأتي الذهن ويضع الحسن كاعتبار على هذا الفعل الذي تدعو إليه الفطرة لما له من الانسجام مع الفطرة. وهذا الاعتبار الذي هو الحسن أو أن الصدق حسن مثلا حسن، إنما أخذه الذهن من حد حقيقي اللي هو مدى انسجام الإنسان مثلا أو ذهن الإنسان مع أمور حسنة وجميلة مثلا في عالم الواقعي والخارج التكويني. فإذا رأى الإنسان واقعا تكوينيا حسنا، إنه يعبر عن هذا بأنه حسن، لأنه ينسجم انسجاما حقيقيا مثلا مع النفس أو من هذا القبيل، فيأتي بهذا الحد ويضعه على هذا الفعل ويعبر عن هذا الفعل الذي هو مثلا الصدق بأنه حسن، أو يعبر عن الأمور التي تنتفر منها الفطرة يعبر عنها بالقبح لما يشاهده من أمور قبيحة، يعني من الناحية التكوينية، هذا المعنى. قد هكذا يقال دفاعا عن السيد المرجع. هناك فرق بين أنه أن يكون بواعث فعل الصدق فطرية وبواعث ترك الكذب فطرية، وبين نفس اعتبار أن هذا الباعث المنسجم مع الفطرة أنه أعتبر عليه صفة الحسن مثلا، هذا المعنى، بأنه أقول بأن هذا حسن أو ذاك قبيح، فاعتبار الحسن لأنه منسجم، تبتوا. فهذا وجه الشبه بين هذا الأمر الذي أعتبره حسن وبين الأمور التي هي حسنة بذاتها وجميلة، خلينا نعبر عنها مثلا بذاتها، هذا المعنى. وإن شئت إذا من باب التوسع أكثر، إذا رأيت مثلا فن جميل أقول بأن هذا جماله كحقيقة تكوينية، أنا الصدق أشعر فيه في جمال، لكن جمال فطري، يعني مو جمال على حد الجمالات الأمور الجميلة التكوينية، فأأتي بهذا النحو من الحسن التكويني وأضعه على الصدق. هذا نحو تحليل فيه تفصيلات في الحقيقة لا داعي لذكرها، لكن أنا أقول هذا كوجه من الممكن أن يوجه به رئيس إذا مرجع، فلا يتوجه عليه الإشكال ذكره الأستاذ السيد باقر حفظه الله تعالى. لكن يبقى أنه مطلب آخر، بأنه ما هو المراد من الحسن، يعني في الصدق حسن، حتى انه احنا جعلناه جبنا الحد التكويني وجعلناه على صدق الذي هو حد اعتباري. قد يقع هنا بحث انه فيما هو المراد من الحسن، هل انه هو محض الامور الجميله او انه ما يدعو للعمل او الممدوح عند العقل، هذا خلاف هو موجود عند الاصوليين، هذا ما ليس محل بحثنا. البحث فعلا انه في النقطه الثالثه، هذا كان انه فقط يعني تتم للبحث السابق. النقطه الثالثه وهو الاعتبار عند الحيوانات والاطفال، وهنا نشير إلى اشتباه كبير وقع به السيد العلامة رحمة الله عليه عند اعتقاده بأن الكائن الحي هو من جهتين عرف الحيوان بأنه حساس متحرك بالإرادة الاختيارية، هكذا عرفه هذا في بعض عبائره، وقد أكد هذا التعريف عندما عرف الحيوان. إيش قال؟ قال بأنه الحيوان هو حساس متحرك بالإرادة، حين تذكرون قلنا بأن هذه إرادة طبيعية، هو عبر عنها بأنها إرادة إيش؟ اختيارية. إذا كان تعريف الحيوان بهذا المقدار أنه الإرادة هي إرادة اختيارية، لابد أن تكون كل الحيوانات ذات إرادة اختيارية، وبالتالي تكون كل الحيوانات لها أفعال وفواعلها هم إرادية، ومن هنا تكون كل الحيوانات لها قدرة على اعتبار الوجوب، لأن سيد العلامة رحمة الله عليه عند أنه اعتبار الوجوب موجود فيه كل حيوان له اختيار، فهذا الحيوان عندما يجوع، حتى إذا كانت النملة عندما تجوع النملة أو الإنسان يجوع، كلاهما عندما يجوعان هذا راح يجعل الحيوان الكائن الحي سواء كان الإنسان أو النملة يضع اعتبار الوجوب، فيقول لابد أن أشبع، هكذا يقول ضرورة أن أشبع، يجب أن أشبع، هكذا يقول، فيجعل نسبة وجوبية بين الذات وبين الشبع الذي تمسد به حاجة الميل إلى الطعام، هذه يقول موجود عند كل فاعل إرادي واختياري، وعلى هذا الأساس كل فاعل إرادي واختياري وهو قد عرف الحيوان بأنه حساس متحرك بالإرادة إيش؟ الاختيارية، مما ينتج حتى أن البكتيريا عندما تتحرك البكتيريا والفيروسات ما إنفلونزا مثلا أو ما شابه أو التهاب الكبد الفيروسي أو إلى آخره، يكون حتى هذه الكائنات الفيروسية والمجهرية هذه إنه بها اعتبار مثل الوجوب، أكو اعتبار للوجوب لأنها هي فواعل اختيارية وإرادية، هذا من جهة وهكذا يقول. من جهة أخرى يقيد الحيوانات التي تعتبر الوجوب بقيد أنه ذات الشعور والإحساس، فما أعرف أنه سيد العلامة يقسم الحيوانات وما مبين هذا في عبارة إلى حيوانات ذات شعور وإحساس وإرادة واختيار، وهناك حيوانات ليس لها شعور وإرادة واختيار، ثم ما هو الضابط والملاك في أن يكون مثل البقرة والأسد والفرس إنه حيوان ذات شعور وإرادة واختيار والإنسان من ضمنه، ولعله البكتيريا والنملة شنو صغر الحجم هذا إلى فد دور إنه صغر الحجم مثلا، أو ما شنو اللي المائز بين حيوان له إرادة واختيار عن حيوان ليس له إرادة مثلا واختيار. بعض عبارة تقول حيوانات اللي لها مستوى من الشعور، هذا مما ينبع على أنه أكو حيوانات قد ليس لها يعني هذا المستوى من الشعور والاختيار، من جهة هو يعرف الحيوان بأنه حساس متحرك بالإرادة الاختيارية، وهذا في الحقيقة عبارة عن تهافت في كلامه رحمة الله عليه. وكيف كان؟ فهذا الرأي الغريب الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه لم يوافقه فيه حتى تلميذه الوفي لآرائه السيد الشيخ المطهر رحمة الله عليه، يعني هو لم يوافقه على هذه الفكرة بأن الحيوانات تعتبر، لأن معنى أن الحيوانات تعتبر الاعتبار هو نحو من أنحاء المجاز، لأن المجيء بحد حقيقي وجعل على أمر آخر حد تكويني وجعل على أمر آخر تخيلا ووهما وتنزيلا مثل الأسد، فهل أن الحيوانات تصنع المجاز؟ المزاج حالة راقية، يعني يحتاج إلى ذهن وحالة راقية، يقول بلي قد يكون الحيوانات كذا، بلي ما عندنا مشكلة قد يكون الحيوانات أنه يعني تصير حالات مجازية، لكن من قال بأنه واقعا هي بالإمكان العام كل شيء أنه جائز بالإمكان العام، لكن إحنا كلامنا في الفعلية، هل أن الحيوانات في الحقيقة يعني تؤسس لحالات مجازية في الذهن أو لا؟ هذا إحنا أصل كلامنا. وكيف كان؟ فهناك جهات يناقش فيها العلامة رحمة الله عليه. الجهة الأولى بناء على أنه الحيوان كل حيوان هو حساس متحرك بالإرادة الاختيارية، نتساءل من أين علم العلامة رحمه الله أن جميع الكائنات الحية ذات إرادة واختيار بالحد الذي يصحح بعض الاعتبارات اللي هو الاعتبار هو أمر مجازي. إحنا قد نسلم بأنه بعض الحيوانات لها إرادة واختيار فما عندنا في مشكلة، لكن من قال بأن هذه الإرادة والاختيار بدرجة من النضج بحيث أنه تمكن الحيوان من صنع الأمور المجازية وأنها تعتبر، يعني تأخذ تستقي حدا حقيقيا وتضعه على شيء آخر اعتبارا ومجازان. الإرادة والاختيار حالة تشكيكية ليست حالة تواطئ كلها على حد واحد، هذا المعنى. فهل أنه الحيوان يملك من النضج بحيث وهو لديه إرادة واختيار؟ جيد، إذا قلنا بأن الإرادة والاختيار حالة تشكيكية فسيد العلامة رأيه بعد يعني يرفض بلا إشكال. وإن قلنا بأن الإرادة والاختيار حالة متواطئة نقول ما عندنا فيه مشكلة، جيد. لكن هذه الإرادة والاختيار في حالة متواطئة اللي في الحيوان عينه الذي في الإنسان هاي مرهونة بوعي وبنضج، فهل أن الحيوان لديه من النضج يستطيع بإرادته وباختياره أن يصنع مجازا، أو أنه نضجه ووعيه هابط بحيث ما يتمكن، مثل هذا اللي مريض مثلا أو الذي مثلا أخذ بعض العقاقير الطبية يفقد جزء من وعيه بحيث ما يقدر يصنع مجاز وإن كان لديه نحو من الإرادة الاختيارية؟ فليس بالضرورة أن يكون هناك كل إرادة واختيار هذا يساوق أنه يستطيع عن ماذا أن يعتبر. وبناء على أنه كل حيوان له إرادة واختيار فنسأل العلامة أنه هل البكتيريا الأسنان تستطيع أنه أن تعتبر بحيث أنه اعتبار الوجوب ويقول إيه بلي هذا ممكن أنه يعني يمكن أنه أن تعتبر اعتبار الوجوب، مش بدريك أنه ما ممكن، هو الدعوة أن تكون تثبتها مو أنا الذي أثبتها. جيد، هذا المعنى. النقطة الثانية يناقش فيها السيد رحمة الله عليه يقول أن الحيوانات نقول ومنها الإنسان نقول مما تعمل على طبيعتها وسجيتها سواء كانت الحيوانات إرادية أو لا، فإن توسيط الاعتبار بين الذات وبعض الصور الإدراكية جيد هذا يحتاج واقعا أنه توسيط الاعتبار يحتاج إلى دليل. هذا قد يكون مرجعه إلى النقطة الأولى، توسيط الاعتبار، بس إذا فرق عن الصورة الأولى بإيش، ليس كل فعل إرادي واختياري، بس أركز على هذه النقطة بحيث يفترق عن النقطة الأولى، ليس كل فعل إرادي واختياري هذا يكون مصاحب علما لاعتبار من الاعتبارات. قد يكون الفعل على السجية على الطبيعة، أنا أحمل هذا الكتاب من دون أن أصنع اعتبار بضرورة حمل هذا الكتاب، أنا أكل هذا الطعام من دون أن أصنع اعتبار هو إيش بمعنى أنه إيجاب الشبع على الذات. قد يكون أنه عمل الحيوان لا سيما الحيوانات، سأترك الإنسان، لا سيما الحيوانات التي يعتقد بها السيد بأنها فواعل إرادية واختيارية قد تعمل على السجية، يعني لأنها جائعة وترى الأكل بعينها وهي بخبرتها تعرف بأن هذا مما يؤكل وذاك مما لا يؤكل بخبرتها بالبداية، لعله ما تعرف، هو تتلقى كل الأشياء فترى أن هذا الشيء مما لا يؤكل هو الحجر فتتركه، يصير عندها نحو من الخبرة الحيوانات، ولكن الحشيش مما يؤكل هذا الحشائش الأرض، فعندما يجوع الحيوان تحركه غريزته أو طبيعته أو سجيته نحو الأكل ويأكل من دون أن يصنع اعتبار لابدية الشبع، ما حاجة إلى هذا أصلا، هذا اعتبار زائد. فحركة الحيوان أو الإنسان نحو شيء لإملاء ميل تكوين فيه الذي هو الإحساس بالجوع مثلا ومن ثم الميل إلى الطعام هذا لا يتوقف على أنه يجب أن يكون هناك اعتبار، قد بلي أنه يكون هناك اعتبار، بلي ممكن هذا وممكن أن لا يكون هناك اعتبار. وبما أنه الإنسان نستطيع أن نكتشف بأنه يعتبر أحيانا فنقول أنه من الممكن أن يكون هناك اعتبار، لكن الحيوانات من يستطيع أن يقول بأن أفعالها الإرادية هي دائما عن شنو؟ عن وجوب، من قال ذلك؟ هذا المعنى. النقطة الثالثة، الطفل عندما يأتي إلى الدنيا، طبعا هذا يأتي إلى الحيوان بس إحنا نركز على الطفل، بنص العلامة رحمة الله عليه الذي يقتفي به رأي فلاسفة المسلمين، الطفل عندما يأتي إلى الدنيا يأتي كصفحة بيضاء ولكنه يهتدي من أول لحظة إلى ثدي أمه، ولا يمكن أن يفسر بأنه وضع اعتبار الوجوب بعد أن أدرك صورا متعددة وإلى آخره. هو أول يوم أنه الطفل يأتي إلى الدنيا ويأخذ من ثدي أمه، هذا واضح أنه ماكو سابق إن إدراك وأنه أدرك وجوب وأخذ الوجوب التكويني ووضعه على وقاف ضرورة الشبع، أصلا ما عنده إدراك على هذا المعنى أصلا. الطفل يأتي إلى الدنيا كصفحة بيضاء لأنه في أول تلك اللحظات هو عندما يجوع، وهذا فترة عجيبة أنه غير مفسرة إلى يومنا هذا عند العلماء المحدثين، يعني هذا لا عنده خبرة سابقة لا أنه عنده تجارب ماضية، رأسا أنه يهتدي إلى ثدي أمه
فد كلام انه العقل يولد مع المولود ثم ينمو
العقل. احنا كلامنا مو من العقل يا من الادراك. احنا ما عندنا مشكله بلي اكو ذهن بس ماكو ادراك. احنا كلامنا يم الادراك. الذهن قوه للادراكات الذهن والعقل. بينما الادراكات احنا نحتاج الى ان الطفل يكون ادرك في رتبه سابقه الوجوب التكويني. شلون انه الاسد في الغابه انه ومن ثم ياخذ الاسد اللي في الغابه عنوان الاسد ويضعه على زيد الشجاع. يكون الطفل يحتاج الى ادراك الضروره الوجوب التكويني اللي هو الضروره بحيث اذا توفرت العله التامه يجب تحقق المعلول. يعني هذا النحو من الوجوب يكون يدركه الطفل ومن ثم ياخذ هذا الوجوب ويضعه على ايش؟ على لابديه الشبع. هذا الطفل شعر شنو شعرف هذا شنو؟ اكو واحد يعني دخل الى اعماق الطفل وعلم بانه اي بني في تلك اللحظات علم بالوجوب ووضع ماكو هيك هذا اصلا الحاله وفضع عن الحيوان والى اخره. الحيوان الذي هو هم اول ما ولد يولد الحيوان في اول لحظاته هم يهتدي الى مثلا تدي امه مثل تديات هذا المعنى. هذا انه انت سيد الطبطبائي يعني تقول بانه الاطفال عندما يولدون الانسان عندما يولد كصفحه بيضاء خال من كل علم وادراك حصولي. من اين علم الوجوب من ثم انه اخترع المجاز؟ هذا المعنى. جيد بالنسبه بلي
نعترف
بلي اكو علم حضوري ما عندنا فيه مشكله. هو يقول علم حضوري. انا عندي استشكل فيه حتى في وجود علم حضوري. لان علم الحضوري في الحقيقه كعلم يحتاج الى وعي. اول الكلام بان الطفل في تلك الحاله انه عنده يعني مستوى من الوعي. هسه اترك الطفل الحيوانات مثلا الصفر احنا عدنا منه الماعز فما قال انه عنده هذا فنحو من الوعي بحيث يؤهله الى ان يدرك احساساته. هذا من القبيل الذي يخدر بالتخدير التام في العمليات الجراحيه. ينطون للانسان بنج عام مثلا ويخدر تخديرا عاما ويهذي يتكلم بامور هذيان وقد انه يوجع انه عندما يغرس في الشيء فيه يعني يصيح انه كلمات الاه والانين الى اخره. بس هو ما عنده في الحقيقه عنده هذا الدماغ يشتغل ولو ما عنده احساس حضوري ولو معطل اصلا احساسه معطل بالتمام. يعني الاحساس مرتبط بالوعي.
الالتفات يحتاج الى الوعي بس نفس المعلومه موجوده.
انا شنو المقصود انه حتى احساسنا بالامور على اساس العلم الحضوري هذا يحتاج الى مقدار من الوعي حتى احس. اذا ماكو وعي شلون انه يصير هناك احساس اذا ماكو اصلا وعي؟ فلا بد ان يكون هناك وعي. مثلا هذا اللي مثلا النائم اترك المبنج هذا النائم عندما تمسك ايده المفترض انه يحس احساس علم حضوري يكون عنده يصير. وتمسك ايده بعد راحت اشارات الى الدماغ هناك وفكت وارتبطت بالنفس البشريه والى اخره. لكنه لا يعلم علم الحضوري بشيء لانه اصلا ماكو وعي بالتمام معطل الوعي. العلم الحضوري صحيح هو عباره عن احاسيس ومشاعر والى اخره لكن مرتبطه بوجود وعي حتى احس بهذا الشعور واحس بهذا الاحساس. ليس انه محض احساس حتى لم يكن هناك وعي. ولهذا انه ما معلوم ان هذا المبنج تبنيج عام يقول ما ادري انه انا صحت وتالمت وانيت والى اخره وانيت وما عندي اصلا كل هذه الامور ما موجوده مع انه الاحساس انه موجود. ولهذا انه جاي يتالم وجاي يصرخ انه من عمليته كانه. فالاحساس موجود لكن وعي ما موجود فما عنده علم حضوري في الحقيقه. هذا المعنى. هذا في ابحاث المعرفه انا يعني محقق على انه العلم الحضوري حتى يكون علما لابد ان يصاحبه وعي. من دون ان يكون هناك وعي فقط اشارات تذهب الى الدماغ والدماغ يعطي اجوبه. والا انه يكون هذا عالم بالعلم الحضوري بالمعنى المبحوث عنه فلسفيا لا يكون عالم بالعلم الحضوري. وهذا هو من يستيقظ شو يدري اصلا يعني لا يعلم به. وانه قبل ربع ساعه انه هذه الحاله قد حصلت.
عندما ينام ويبنج علم الحضور يزول الى
بني بلي طبعا لا ما عنده علم حضوري اصلا. لا 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 ما عنده علم حضوري اصلا فقط عباره عن ردود فعل تبتو تاتيه اوامر من الدماغ. يكون هناك اوامر من الدماغ يعني يعطي بأن هناك حصل فشيء في البدن. هذا المعنى. وتكون هناك ردود أفعال للبدن وهذا يتألم ويصيح وكذا من هذه الجهة. مثلا شخص دائما إذا يتألم يصيح مثلا يصيح آه. هناك شخص آخر عندما يتألم مثلا يصيح مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك شخص يقول مثلا يسب فلانا من الأشخاص. هو يتألم هيك يسب فلان من الأشخاص. هو هم بالمنام يسب يفعل بحسب ما يملي عليه العقل الباطن في الحقيقة. ماكو شيء اسمه علم حضوري. العلم الحضوري هو إحساس مرتبط بوعي. ولهذا أنا قلت يعني عندما ينهض بعد ربع ساعة، خصوصا هذا البنج اللي مؤقت توقيت، مو أبو يومين وأبو ثلاث ساعات وكذا، أبو ربع ساعة، عندما يتنبه بعد ربع ساعة كيش ما يدري أصلا شلون علم حضوري، هذا ما يعرف كل شيء أصلا، ويعتبر نفسه أنه جاي يحس من الآن، يعني بعد الإفاقة، قبل إفاقة كل شيء ما يدري أصلا، هذا شلون أنه علم حضوري؟ يعني نسى العلم الحضوري اللي هو قبل ربع ساعة، وهو حدث عظيم في بدنه، مو حدث عادي، مع أنه ربع ساعة هذا أنه نسى كل هذا، ما معقول هذا أبدا. يعني هو أصلا العلم الحضوري ما يعني محقق في كلماتهم بشكل مفصل، هم كل جهودهم ذبوها على العلم الحصولي وما طلعوا بفتشة علم الحصول. عموما المقصد أنه هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، بحث السيد العلامة رحمة الله عليه عن أقدم الاعتبارات، هو أنه اعتبار الوجوب. أقدم اعتبار وأعرق اعتبار يتعرف عليه الذهن البشري هو اعتبار الوجوب، قبل اعتبار الحسن والقبح ومدركات العقل العملي، قبل اعتبار الاختصاص وأن هذا من اختصاصاتي، قبل اعتبار الملكية، قبل اعتبار الكذا، إنه هذه الاعتبارات كلها متأخر عن اعتبار إيش؟ الوجوب. لماذا؟ لأن اعتبار الوجوب يرتبط بذات الفعل الاختياري، عندما أفعل أنا أعتبر لابديتي أن أحقق هذا الفعل، مثلا أحقق الشبع، اعتبار أن أحقق الشبع، يجب أن أحقق الشبع، هذا يحركني نحو الأكل والشرب حتى أنه أشبع مثلا أو أرتوي. فاعتبار الوجوب وفق كلام السيد العلامة رحمة الله عليه هو أقدم الاعتبارات، والتزم السيد بهذا المعنى. وهنا ينبغي أن نؤكد، يعني قبل مناقشة السيد، أن الاعتبارات عموما تتقوم بالفعل الاختياري، وهذا نلتزم به على العموم، أنه لا يوجد هناك اعتبار من دون فعل اختياري، بل الاعتبار هو بحد ذاته فعل اختياري، حيث يتنبه الذهن إلى فد شيء ويأخذ مثلا شيء آخر ويضعه في شيء مثلا ثاني، هذا المعنى، يتنبه إلى الحد الحقيقي كما هم يعبرون ويضعه على حد آخر، الأسد مثلا. فالاعتبار هو أمر اختياري، هذا نسلم به في الحقيقة، فالذهن يتصور الاعتبار ومن ثم يقوم بإيجاده بمحض الاختيار والإرادة، ومتى ما شاء أن يزيله هم يزيله. ولهذا تذكرون في مثال قلنا بأن الاعتبارات قد تكون متغيرة، صح ولا لا؟ قد تكون الاعتبارات متغيرة، فالذي وضعت عليه مثلا اعتبار الأسدية في اليوم اللي بعده أضع عليه مثلا عنوان الفأرة أو الأرنب كأنه. ومن هذه المقدمة الواضحة المتفق عليها نستنتج أن لا معنى لأن يكون بعض الاعتبارات تمثل أقدم وأسبق مطلق الاعتبارات، لأن هذا تابع لمن؟ تابع للاختيار والإرادة. أنا إذا أريد أن أجعل هذا اعتبار الحسن والصدق أجعله قبل اعتبار الوجوب، أو أجعل اعتبار الوجوب قبل اعتبار الحسن والصدق، اعتبار الملكية قبل اعتبار الحسن والقبح، الحسن والقبح أنا أقول الحسن والصدق. فالمقصد أنه هذه الأمور الاعتبارية أمور اختيارية، فهي تابعة لاختيار والاعتبار المعتبر في الحقيقة، ما لها علاقة أن هناك أقدم وخلنا نبحث عن هذا الأقدم ومن ثم نذكر مناهج في اكتشاف هذا الأقدم، نذهب إلى الطفل نشوف أول اعتبار عنده شنو، أو المجتمعات البدائية أول اعتبار ما هو، هذا ما أنا معنى أصلا هذا الكلام. إذا سلمنا بأن الاعتبار أمر اختياري في الحقيقة، بعد أنه يكون تابع لإرادة المعتبر. لا ننكر في الحقيقة أن تكون بعض الاعتبارات مهيئة أكثر من غيرها للالتفات إليها واعتبارها، هذا لا ننكره، مثل اعتبار الملكية أو الاختصاص مثلا، أن هذا من مختصاتي، هذا يكون ربما أكثر اعتبارا من الاعتبارات الناضجة اللي تحتاج إلى مؤونة أكثر، هذا إحنا ما ننكره. لكن الذي نستشكل عليه أنه لا معنى للبحث عن عنوان فتشي بعنوان أنه أقدم الاعتبارات، هذا المعنى الأمر الذي سعى إليه السيد المصنف رحمة الله عليه، وأثبت بأن أقدم الاعتبارات والوجوب، والأمر الذي يعني على ما يبدو من بعض عبائر السيد المرجع حفظه الله تعالى بأنه أثبت بأنه أو ذكر بأنه أقدم الاعتبارات وأبسط الاعتبارات وأقدمها هو اعتبارات من نوع آخر غير اعتبار الوجوب، اللي هو يعتبر السيد الله يحفظه اعتبار الاعتبارات الجزائية، الأحكام الجزائية. يا بشلون سيدنا سيد المرجع حفظه الله تعالى، سيدنا كيف يكون الاعتبارات الجزائية هي أقدم الاعتبارات؟ يقول هذا الطفل في المنهج، يعني يبدأ أنه من البداية كأنه هذا الطفل، لا تقول له بأنه يجب عليك أن تحضر في هذا المكان وتجلس في هذا المكان، يعني الحب التكليفي كأنه لا، الطفل لا يقول له يجب عليك أن تفعل كذا، تقول له إن لم تفعل تعاقب، فاعتبرت إنه حكم جزائي. ولهذا هو السيد رحمة الله يرجع الأحكام التكليفية لوجوب وحرمة وإلى آخره إلى أحكام جزائية، كراهة وجوب واستحباب وحرمة يعني مرجحها إلى الأحكام الجزائية. إن لم تفعل تعاقب، إن فعلت تثاب، هذا هو الوجوب، إن فعلت تثاب في الحقيقة، هذا هو حقيقة الوجوب. ويقول والذي ينبه على هذا المعنى أمرين، ينبه على هذا المعنى سأمور لكن نذكر أمرين، اللي هو الاعتبارات القانونية الحديثة. في القانونيات الحديثة ماكو إنه يجب حرام مستحب مكروه، ماكو يجب. بالقانون الوضعي والدساتير الوضعية تقول إن لم تفعل تعاقب، إن لم تفعل تعاقب هكذا. إذا أنت اجتزت السيارة بهذا السرعة مثلا في هذا المكان أنت تعاقب، اعتبارات جزائية كأنه أصل الاعتبارات التكليفية اعتبارات جزائية عند السيد الله يحفظه. جيد. الأمر الثاني اللي ينبه على كأنه يعني يؤيد فكرة السيد الله يحفظه، اللي هو الأطفال. الأطفال ما تقول لأنه هذا ممنوع عليك أو حرام عليك، تقول له إن فعلته تعاقب، لا تقول له هذا يجب عليك، إن لم تفعل مثلا تعاقب، إن لم تفعل تعاقب كأنه هذا المعنى. هذا الذي يذكره يعني سماحة السيد يعني حفظه الله تعالى. ولكن يعني في الحقيقة أنه الإشكال سار حتى الذي ذكره السيد حفظه الله أو ذكره السيد العلامة بأنه عنوان أقدم الاعتبارات ليس له معنى. أنا كنت أتصور بأنه سيد المرجع حفظه الله يقول بأنه أبسط الاعتبارات، أبسط لأن أكو اعتبارات مركبة أكو اعتبارات بسيطة، فالجزائية أبسط. لكن في تقريرات السيد باقر على ما حكاه عن السيد المرجع يقول أبسط الاعتبارات وأقدمها أو أولها، يعني هيك عبارته، أبسطها وأولها وأقدمها، يعني هم عبر عنها بأنها أبسط، هم عبر عنها بأنها أول وأقدم كأنه هذا المعنى. هذا البحث في الحقيقة الإشكال عليه جاري، كما أنه جاري على السيد العلامة الطبطبائي رحمه الله. لا يوجد شيء بعنوان أسبق ما دام الأمر مرهون بإيش؟ مرهون باختيار وبإرادة المعتبر. بلي شيخنا العزيز،
هي
نسعى
الجزائية يعني وجوبية بالنتيجة،
بلي
وجوبية على الطفل،
بل ننتزع منها الوجوب. يعني الأحكام التكليفية منتزعة من الأحكام الجزائية، هذا المعنى. بلي على رأي سيد المرجع، وهو رأي صحيح خلافة لمشهور الأصوليين. مشهور الأصوليين يلتزمون بأن الأحكام التكليفية هي الأصل ومن ثم الجزائية لا، ليس صحيحا. هذا مو محل بحثنا يعني عموما. ويبدو من
قال
أقدمها
الوجوب،
لا أنا مو يمكن الوجوب الذي ذكره العلامة غير الوجوب التكليفي. الوجوب الذي ذكره العلامة وجوب الإنسان لنفسه بأنه يجب أن يشبع هو بذاته، مو مولا يوجب عليه فتشه، مو كلامنا يم الوجوب التكليفي. هذا كلام للسيد المرجع في مباحث الفقه والأصول، ذكرها ذاكر بأنه الأحكام الجزائية هي أقدم الاعتبارات، هذا المعنى. بلي يعممها يعني قصدك في مناسبات الدينية لا قصد التعميم يعني التعمم، قصد من التعمم. اي انا اقول لعله السيد المرجع حفظه الله تعالى يريد باقدم الاعتبارات الى اخره بالنسبة الى الباب الفقهي والاصول، يعني مو يرتبط بابحاث المعرفة، وكأنه بحث السيد الطبطبائي اقدم الاعتبارات يعني معرفيا اللي هو اعتبار الوجوب لابدية الشبع كأنه. السيد المرجع عنده أقلم الاعتبارات اعتبارات الجزائي، لكن هذا هم ما نوافق عليه، لأنه ما دام الأمر مرهون باعتبار المعتبر وإرادة المريد فهذا قد يختلف، ما بضرورة أنه يكون هذا لابد أن يكون أقدم، ما هو أصلا دليل على هذا المعنى. عشوي ولو أخذنا الوقت فتشي بس أكمل هذا المعنى. ويبدو من بعض عبائر العلامة، هذا يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.